بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط التاسع بعد 107 على 1.
من الخصوصيات
في الرسوم اللي هي خصوصيات لك؟
والله عاد
لا، يعني أقصد أنا بدنا نستفيد، يعني المسألة والله ما في
موجود في بعض الكتب إنه جواز تقوية العالم.
احنا الشيخ نرد على السؤال.
نعم،
شو قال لك؟
الآن ما انتبه.
أنا بقول لك الشيخ هو اللي ردنا على السؤال.
أيوة.
إذا كان موجود في الكتب، يقول أبو ليلى يا شيخنا إنه في بعض الكتب موجود بجواز تقبيل يد العالم.
إيه، سألوا منين أخذ؟
منين أخذ أبو ليلى؟
ما دليلك؟
نعم. أو يا شيخنا نعم، ذكرتهم أكثر من مرة.
خلاص الله يهديك. خلي يكون سلاحك ماضي.
الله يجزيك الخير.
عرفت منين أخذ؟
الشيخ.
طيب خلص.
يقول في بعض الكتب.
ايه. كما يقول الشيخ.
طيب الشيخ موجود، ليه ما قالش اخذنا من الشيخ حتى نستفيد احنا؟
اخذته وخلصت.
خلاص.
شيخنا مش الارض.
تفصيل، بدنا تفصيل يا شيخ.
لسه صاحبك القديم ما ارتوى. ما ارتوى. نحن أخي لا ننكر جواز تقبيل يد العالم لعلمه بشروط، منها عدم الالتزام دائما كلما لقينا هذا العالم أو ذاك نقبل يده. لماذا نقول بالجواز ولماذا نقول بعدم الالتزام؟ نقول بالجواز لأنه وقع تقبيل اليد من بعض الأصحاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقع من عامة الأصحاب. فما وقع من التقبيل يدل على الجواز، وما لم يقع في أكثر الأحيان يدل على عدم الالتزام. ثم هذا التقبيل الجائز، ومن شرطه الإقلال منه وعدم المواظبة عليه، ينبغي أيضا ألا يقترن معه أمور على خلاف السنة، منها أن لا يقوم التقبيل مكان المصافحة، كما هو شأن كثير من مشايخ سواء كانوا من الفقهاء أو المتفقهة أو كانوا من المتصوفة، فشأنهم مع مريديهم أنهم أقاموا تقبيل اليد مكان المصافحة، هذا خلاف السنة، فضلا عن أنه لا يجوز أن يقترن مع التقبيل ما يشبه السجود. وما يشبه السجود يكون بالانحناء، ومن ذلك أيضا أن يفعل هكذا. ومنذ أيام قريبة قبل يدي أحد الأطفال الصغار وبحضور والده أظنه
أنس.
أنت بذاتك؟
لا أنس الثاني. أنس
الشاري. أنس ففعل هكذا، فنهيناه عن هذا. إذن إذا توفرت هذه الشروط فالتقبيل جائز، هذا من حيث الجواز. لكن نحن لا نحب هذا ولا نرضاه لأنفسنا، لكن الحب والشوق أحيانا بيتغلب على حب آخر، فالذي يحب مثلا الشيخ في كثير من الأحيان ما بيحب ما بيحبه الشيخ. يمكن هذا كلام مش مفهوم كثير.
بده توضيح.
أقول في كثير من الأحيان بعض الإخوان والأصحاب حبا في الشيخ بيقبلوا يده، وهم يعلمون أنه لا يحب أن تقبل يده، فيغلب حبهم للشيخ أن لا يحبوا ما يحب الشيخ. فلسفة هذه، لكن فلسفة حقيقية. وهذا أخونا أبو أحمد من النوعية هي، فصلوا زمان ما شاء الله ما شاف الشيخ. قد ايه صار لك شهر ولا اسبوع ولا لا هذا ولا هذا؟
يعني ثلاث ايام
يعني كثير على غليلها،
فغلبه الشوخ يعني.
جزاكم الله خير. الله
يبارك. لكن المهم لا ينكر عليه لانه فعل ما هو جائز لديه. هذا بيان ما وجب بيانه.
الله يجزيك خير. شيخنا بدي احدثكم رحلتي وانا جاي في باصات جت. هذه باصات جت الخبيثه حقيقه.
الله اكبر.
اول ما دخلت شيخنا الراحل اللي هو الباص فسمعت صوت الموسيقى، فمباشره كنت حسبت حساب انه قد يكون مثل هذا الشيء، فوضعت مسجل الصغير المعهود لديكم هذا، وفيه سبحان الله يعني بقدر الله. وأنا في الصباح كنت في المحل أخذت شريط
سجلت يعني قرآن.
أي نعم، فأخذته معي أول ما جلست في مقعدي، ومن فضل الله كان ما في نساء في الطابق الثاني، فوضعت المسجلة على أذني وبدأت أستمع للقرآن. وإلا خرجت هذه الخبيثة اللي هي بقولها المضيفة أو هي الخادمة اللي في الباص، فتقول هذا ممنوع. ايش هو الممنوع؟ قالت تسمع القرآن هون ممنوع.
الله
قلت لها اما اسمع هذه الموسيقى الخبيثة جائز؟ قالت هيك احنا
شو هيك القانون.
قلت لها على كل حال لن ارجع عن ذلك وسيبقى القرآن شغال. فذهبت الى المدير الموجود في العبدلة تبع الجد وجاءني ومحوا اثنين شرطة.
الله
انزل من الباص. قلت ليش انزل؟ ماذا فعل؟ قال ممنوع هذا الجهاز اللي معك. قلت له ممنوع، ما تأخذونه لا أنت ولا أنت.
الله أكبر.
قال للشرطي انزل. قلت له ما تفتح ثمك وأنا هنا نازل، لكن ما تفتح ولا ملك كلمة معي. فخرجت حتى من جملة كلام قلت حتى بإذن الله حتى أوصلها للملك هذه الفعلة، فعلتكم هذه. ودخلت هيك يعني باندفاع قوي، قلت للخبيثات الموجودات على المكتب والمدير المسؤول العام اللي هو
يعني نزلت من السيارة،
نزلت من الباص. لسه الباص طبعا وينتظر في الركاب ويدخل الركاب.
نعم نعم.
وإلا بتقول لي ما شو اللي بدك يا أختي؟ بدي أتصل في المدير العام تبع شركة جد. وين الديمقراطية اللي بتتكلموا عليها أنتم؟
عافية عليك.
فالمهم جاءنا الشرطي، قلت له كويس ان اسمع كلام الله وتمنعوني عنه؟ ابتعد عني الشرطي لانه كانوا هم اثنين شرطه. فحملت حالي ما رضيت عم بدي اجي ادخل في الباص، قال اترك المسجل حطه في شنطتك تحت في المخزن او ما تصعد في الباص. قلت له ساصعد في الباص والمسجل معي. قال اذا اعطيني كرتك.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فوقفوا الشرطه باب الشاحنه او باب الباص وقال ممنوع الدخول. قلت سادخل ومسجلي معي. قال هذاك لن تدخل ومسجلك معك وهات الكرت تبعك اللي هو التذكره النقطه. قلت لن تاخذ من دفعت ثمن التذكره ولي مقعد وساجلس في مقعدي. بعدين بالاخير شفت انه طبعا ما استطيع عليهم هؤلاء الخبثاء. قلت له على كل حال تعال هون. لمين؟ المدير مش الشرطه. قلت له تعال هون قدام الناس. هيك الناس تجمهرت علينا. قال شو بدك؟ قلت له اتكلم معك تعال هون. فاخذته على قلت له انت مسلم؟ قال يعني قلت ساسالك امام الله يوم القيامه على هذا الموقف اللي فعلته معي. ساسالك امام الله يوم القيامه. اذهب الان. بعدين شوي تقرب عندي قلت له اعطي المسجل لا. كانه السائق. اعطي المسجل. قلت له ابدا. قال طب اعطي البطاريات. قلت له لن تاخذ منه شيء. فمن فضل الله عز وجل زهقوا مني وتركوني وخرجت في الباص او دخلت في الباص ووضعته وحطيت المسجل على اذني. قلت اما ان تطفوا هذه الموسيقى فانا اطفي اذا في ازعاج على الناس، او اذا اجتمع هاتف ساضع كذلك القران. ومن فضل الله ما صدقت وتحرك الباص حتى ما يصير اشكال اخر. مش الباص ما وصلت يعني تقريبا جسر هذا اللي بودي الى طريق ابو مالك على مسجده لما العبد الله هناك فوضعته هذا. لكن حقيقه كان موقف طيب. نفس الناس الجالسين يعني اعجبهم هذا الموقف. فجاءت الخبيثة.
لكن ما وجدت منهم نصيرة.
ابدا ابدا. كان حتى جالس بجانب شاب ملتحي وصار ردد مع القرآن يعني، لكن ما له يعني قيد ولا شيء. فلما لا اله الا الله
لا اله الا الله
فامسكته بالمسجل انا وضعته على اذني. فبدأت الموسيقى. طبعا صاروا الخبيثات يضعوا أشكال وألوان حتى حطوا التلفزيون. فوضعت البرداي أنا على جانبي ونظرت للخارج وبدأت إيش أستمع. طبعا من جملة حديثنا السابق شيخنا أنا بتقول يعني أنت ما بتعرف الدين غير أنت بتعرف الدين. إحنا بنعرف الدين كمان. هذه الخادمة
ما شاء الله.
أي نعم. لكن مرضت شيخنا أرد عليها. بعد ما مشى الباص بجوز مدة ربع ساعة وإلا جاء على مكان اللي أنا جالس فيه.
مين؟
هي نفسها هذه المضيفة أو الخادمة. فبدأت تتكلم. طبعا درت وجهي أول ما لمحتها درت وجهي إلى يعني المناظر الطبيعية في الطريق. وبدأت أنظر هناك وبدأت تتكلم. تكلم من؟ من بجانبي. فتقولها أنا والله إني صائمة. شو أفتاه الرجل؟ قال لها انت بهذا ازاي صيامك باطل. طبعا بينت له انا فيما بعد. انا ما سمع طبعا شيخ دردشتهم لكن سامع في دردشة ما كنت افهم شيء هي الا الدين وما الدين وكذا من هذا. فكنت انا واضع على اذني المسجلة. فلما ذهبت بربع ساعة فتكلمت انا وياه بقول انا ان يعني احنا في عندي دين عندي ظروف وعندي كذا والله ان انا صائم. انا حتى قلت لها انت وصيامك هذا ما في لها ما لك اجر بهذا. مو بس اجر صيامك باطل. فبينت له انه هذا له حكم وهذا له حكم ومساله ترك الصلاه كذاك. بدات اشرح له بعض الاشياء.
السلام عليكم.
ومن فضل الله عز وجل حتى فعلت نكته في الباص. قلت لهم دخلوا وقفوا الباص عشان اشتري احجار البطل المسجله اقوى من اللي موجود للي جالسين هناك. فمن فضل الله بقيت المسجله في قوة البطاريات حتى وصلنا العقبة ما أغلق أبدا.
كويس.
إلا من فضل الله جاء يعني شفتهم طفوا المسجلة تبعتهم أو الفيديو هذا. فطلت كتيب بدأت أقرأ فيه. فلما أشعلوا ما عندهم أشعلت ما عندي. ومن فضل الله عز وجل. أي نعم. فلا حول ولا قوة إلا بالله.
الحقيقة القصة يجب أن تنشر في جريدة من الجرائد.
والله يا شيخ أني قلتها في هذا اليوم لمن كان حولي. قلت سيؤخذ الموعد الخروج في الباص في هذا اليوم في الباص اللي طلعت فيه والمسؤول اللي فيه شركة جت وسينشر هذا بالجريدة. الموسيقى والأفلام الماجنة موجودة في
في الباص والناس كلها والعياذ بالله يعني قابل على هذا.
السلام عليكم. ايه بس انا بضيف الى كلامك سينشر، قل ان شاء الله
ان شاء الله،
لانه نعم. لن تجد من ينشر.
اه الله حول ولا قوه،
هذه مشكله.
الله اكبر،
لن تجد من ينشر.
لا حول ولا
قوه، لانه كل ماشيين يعني مع ما تيار
الرباط. الرباط تنشر
ايش؟
او مش الرباط، اظني هذه
شحان
تقبل عليك
تنطر
ممكن يا
بس شيخنا، اذا كانت تصطاد شيء ضد المسلمين وليس لصالح المسلمين، هذه جيده بالذات.
لا لا، في بعض الاحيان بتاخذ الاثنين، ما
اللواء في اللواء كمان
الرباط بتنشر تبع الاخوان.
طيب ان شاء الله سيكتب هذا باذن الله
للاخوان، بنشر فيها الشائك تبعت الرباط.
طبعا الرباط ايوه،
بس اطلب منك صوره.
على كل حال اذا كنت ولا بد يعني بتحاول، خلي يحاول في اي جريده سياره مشهوره اكثر.
نعم زي الراي،
فان استجابوا كتجربه يعني بيكون انشر واوسع انتشارا، ما وافقوا حينئذ يلجأ إلى جريدة الإخوان.
شيخنا في أمرين إذا ممكن. الأمر الأول إنه ممكن عن طريق البث المباشر برضو، هذه نقطة. البث المباشر بتقبل منك إنه خطاب إلى
مدير الجمع
إلى القلوم وبنستمع على هذا، لأنه هذا مباشر رأساً، ما في تسجيل.
هذا إذا ما خصموا الحديث، إذا ما شدوا عليه الطريق.
اثنين إذا فضلت له الجريدة زي الدستور أو الرأي، في باب خاص للشكاوي ممكن يكتب يعني وينقل فيها.
نعم.
بس لو راح هناك
لابد من تجربة.
راح هناك أبو ليلى أو أي أخ من الإخوة بهذه الصفة، ما بيقبل منهم، قبلوه ما بيسجلوه.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
فمعذرة شيخنا على جواب للإخوة لما سألتني عن تقبيل اليد. فأنت كما لا يخفى عليك أني لسه ما هو الحكم أني أجلس ولا حتى أني جلست، فكنت يعني لساتني
مضطرب،
وإلا يعني سمعتها منك أكثر من مرة.
آه.
الله يجزيك الخير، ربنا يحفظك.
الله يحفظك
وربنا يبارك لنا في عمرك، وأن تبقى لنا دائما سندا يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. أي والله يعني أنت مكان الوالد والله، والشيخ والأستاذ والمربي.
والله
أنا
نفس الوالد يعني
سقاك الله من خمر الجنة، عمره ما سمح الدعوة.
والله أنا لسه بقول نفس
الآية القرآنية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زي ما صار مع الأخ أبو ليلى، صار يوحوا كل بعضهم الشرطي على داعي لله عز وجل، على الرافض المعاصي والآثام.
سبحان الله، هذا الشريط شيخنا فيه كثير من الصور الموجودة فيه هي تقع على هؤلاء، أستمع إليها وأتذكر فيهم. والله شيخنا يعني كدت أن أبكي، لكن لما تذكرت أشكالهم قلت على إيش أبكي.
الله أكبر.
وإلا يعني كنت أبكي عليهم وأقول الله أكبر ومسلمين، وانظر ماذا فعل.
فما بكت عليهم السماء وما إيش الآية،
وما كانوا منظرين.
الله أكبر، شيء رهيب.
بس
في فما بكت عليهم السماء والله،
وما كانوا منظرين.
الله أكبر.
تذكرت نصيحة أخونا أبو عبد الله والدخان. الدخان مع انه
طلع الثاني بيدخنوا فيه،
بس طابق
الثاني هو اللي بيدخنوا
فيه، ما فيش فيه تدخين.
ممنوع. انا جئته متاخرا، وشو عملوا يا شيخنا؟ رجل خبيث وامراه خبيثه لعنه الله عليهم الجوز. اي أيوة والله، تلبس شيخ الجوز فوق الركبه بشبر، فبدها تدخن هي والخبيث اللي معها، فطلعوهم عندنا على الطابق الثاني، وعملوا محششه عشان يخلصوا بدهم يرجعوا تحت، دخنوا كذا سيجاره كذا.
ديمقراطيه.
والله
هذه ديمقراطيه.
طيب شو الفرق بين طابق فوقاني ولا تحتاني؟
هناك شغله كانه يعني اللي بده يجلس تحت ممنوع التدخين في هذا الصاله اللي هو الطابقين هذا.
ليش الاجره تختلف؟
نفس الاجره شيخنا.
الله اكبر.
بدهم يقيموا
قاده.
بدكم حكامكم يقيموا عليكم حكم الله على انفسكم، اقيموا حكم الله على انفسكم. طب هذه اللي بتقول مسلمه وصامي وبتصلي، ايش ذنب شو له علاقه في الموضوع هذا؟ تطبق حكم المنع هذا.
قل انت لو الناس اللي في الباص كلهم محترمين قالوا احنا واقفين معه واحنا بدناش موسيقى بدناش فيديو بدناش، خلاص سكر
دود الخال منه في يا جماعه.
هذا هو
الخل في الأول مرة. وخشيت أن يطلع عليه الناس، هذا حديث صحيح.
نعم.
لكن يعني ما في ضوابط، لأنه الإثم الذي يحيك في النفس في نفسي أنا يمكن غير، يمكن ما يحيك في إثم أحد غيري.
تمام.
أحد غيري، فأي ضوابط الواحد يعرف الإثم؟ ممكن هذا في نفس المؤمن، أما ما بالك مثلا إحنا كنا نعمل أشياء قبل فترة وما كنا نعدها من الإثم، أما الآن نعدها من الإثم.
وهذا دليل يبشر بخير أن المسلم في رقي مستمر إلى الكمال الذي لا نهاية له بالنسبة لبني الإنسان. والحقيقة أن الإثم أمر نسبي كالطاعات المصرح بها في السنة. في الأمس القريب كنا ندندن حول حديث أفلح الرجل إن صدق، وقلنا أن هذا الحديث بالنسبة لذاك الصحابي وأمثاله يكفيهم ليكونوا من الناجين يوم القيامة، أما المسلمين اليوم فلا يكفيهم أن يقتصروا على الفرائض. وأتينا بحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. ففرقنا بين الإنسان الذي يأتي في الفرائض كما شرع الله، وبين إنسان آخر لا يأتي بهذه الفرائض كما شرع الله. فنقول لهؤلاء أكثروا من التطوع حتى تستدركوا ما فاتكم من كمال الفرض. الآن هذه القضية أو هذا السؤال له علاقة بمثل هذا التفصيل. الإثم ما هاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. معنى الإثم يعني الإثم الذي قد لا يؤاخذ عليه المسلم، قد لا يؤاخذ عليه المسلم، لكن هو يتساءل ترى هل هذا إثم أم لا. فهذا التساؤل دليل أن هذا المتسائل إيمانه قوي، ولذلك فهو قد حصل في نفسه مثل هذا التساؤل في بعض القضايا. هنا يأتي حديث آخر يقول، وهو حديث صحيح ومعروف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث الآخر ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فإذا لمن هذا الخطاب؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبقية الخطاب المذكور في الحديث المشار إليه آنفا، وهو ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، لنخبة مختارة من الناس وليس لعامة الناس. ولذلك نحن في كثير من الأسئلة نجيب عليها ربطا بمثل هذا الحديث، ربطا لها بمثل هذا الحديث، فنقول هذه مسألة فيها فتوى وفيها تقوى. أما من حيث الفتوى فهي مثلا تجوز، لكن من حيث التقوى لا تجوز. كيف؟ هذا حكم متناقض، يجوز ولا يجوز. يجوز لعامة الناس لا يجوز لخاصة الناس. مثلا الساعة المطلية بالذهب كثيرا ما نسأل، هل يجوز استعمالها؟ هل يجوز لباسها؟ نقول فيها قولان، فتوى وتقوى. الفتوى يجوز والتقوى لا يجوز. ماذا يترتب من وراء هذا؟ يترتب من وراء هذا تفصيل التالي. فتوى يجوز لأن هذا ليس سوار ذهب، والساعة ليست ساعة ذهب حتى تحرم على الرجال، ولكن هي ساعة مطلية بالذهب، كذلك السوار سوار مطلي بالذهب. فمن حيث أنه ليس هذا وهذا ذهبا فهو يجوز، لكن من حيث أن ظاهره ذهب فهذا سيفتح سوء الظن من الناس فيك أيها المسلم. فإذا يأتي هنا قول عليه السلام السابق، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حينما تترك هذا الشيء تستريح من سوء الظن من الناس بك، وتستريح من مناقشتهم إياك وردك عليهم، وقد تنجح وقد لا تنجح. فإذا ما خلوت بينك وبين ربك واستعملت هذا الشيء مثلا فلا إثم عليك. لماذا؟ لأن السبب الذي قلنا عنه أنه ينبغي أن تجتنبه سبب يتعلق بغيرك، هنا لم يوجد. هذا مثال العصر ما شاء الله. مثال آخر، هذه المعلبات التي طغت في الأسواق ولا يعرف الناس هل هي يعني ذبيحة أم قتيلة، فهنا يأتي الإثم ما حاك في النفس، فتدعه بينك وبين ربك من باب الحيطة والاحتياط لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعلى ذلك فقس. ونقول عطفا على كلام سبق لك أن وجهته سؤالا إلي وبدأت أن أجيب عنه، أنه أحدنا اليوم كان بتسأل هل نحن فينا شعبة من النفاق؟ حينما نكون خارج الدائرة والوظيفة نتعرب ونلبس اللباس الإسلامي، وحينما نكون في الوظيفة نتفرنج أي نلبس لباس الإفرنجي. هذا سؤال مهم جدا، هل هذا نوع من النفاق؟ بلا شك هذا نوع من النفاق، لكن النفاق مراتب ومراتب كثيرة وكثيرة جدا. لذلك كنت بدأت أن أخوض معك أنه ماذا عليك لو أنك تركت هذا النفاق الذي أنا أسميه بحق بالنفاق الاجتماعي. كان الجواب أنه قد تصاب بضرر، وهنا أردنا أن نتباحث حول هذا الضرر ما هو، ولم يستمر بنا الحديث لسبب أو آخر. لكني أذكر بأننا سمعنا أن الضرر أنه قد يقال ويقال وقد ينذر بما يتعلق بالوظيفة ونحو ذلك، إتماما لهذه النقطة التي كان انتهى الحديث بنا ووقفنا عندها. أقول إتماما لهذه النقطة التي كان انتهى الحديث بنا ووقفنا عندها، أقول مذكرا لكل مؤمن حقا بقوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الموظف أو ذاك إذا انطلق إلى وظيفته بلباسه الإسلامي فهو بين أمرين: إما أن لا يعترض سبيله ولا يوجه إليه إنذاره، فذلك ما نرجو، وإما أن يبدأ توجيه الإنذار إليه بأنه هذا ما يناسب وهذا خلاف القانون، وعلى النحو الذي سمعتموه آنفا من أخينا أبي أحمد وما جرى له حينما ركب الجيك وأرادوا منعه من استماعه للقرآن الكريم من مسجلته، ثم لما ثبت واتقى الله عز وجل نصره الله عليهم رغم أنوفهم. ورب النظام أو القانون الذي يزعمونه، فأنا أعتقد أن ثبات المسلم على مبدئه سيكون عاقبة أمره أن ينصره الله عز وجل على عدوه، بشرط أن يأتمر بقول ربه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن نحن ننصح بالثبات، خاصة أنني أعتقد أن الوضع في هذا البلد أهون من الوضع في العاصمة، فهناك النظام والقانون الذي في كثير من جوانبه مخالف للشرع يحرص على تطبيقه في ظني أكثر مما هو الأمر هاهنا. فإذا تعاونتم بعضكم مع بعض وثبتتم على حضور الوظيفة باللباس الشرعي، أظن ستكون العاقبة لكم، وهذا من معاني قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعتقد لو أن الشعب كان مسلما لكان الحاكم يحكم بالإسلام، لأنه يريد إرضاء الشعب، وما دام أن أغلب الشعب يريد هذه القوانين التي توافق أهواءهم توافق شهواتهم، فهو يتبنى هذا النظام هذا القانون. فلو شعر بأن هذا الشعب إنما يريد الإسلام فسيكون مسلما، وهذا مما جاء فيه حديث. لكني كما أقول دائما وأبدا أنني أرمي عصفورين بحجر واحد، أبين أن هذا الحديث الذي يقتضيه مناسبة الحال والمقال لا يسوغ لي ذلك أن أسكت عن بيان ضعفه، لكني في الوقت نفسه أبين أن معناه صحيح. ذلك الحديث يقول صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء. فلو ثبت العلماء على دينهم لتبعهم الأمراء، لأنهم يريدون أن يرضوا الشعب الذي فيهم هؤلاء العلماء. لذلك فالمرء قوي بأخيه، وعلينا أن ينصر أحدنا أو بعضنا بعضا، وحينئذ فهذا الذي يحوك في النفس سيزول بطبيعة الحال حينما ينتهي هذا المسلم من أن يكون له شخصيتان، شخصية في المجتمع العام فزي إسلامي عربي، وشخصية في المجتمع الخاص الذي هي الدائرة أو الوظيفة. هذه مشكلة ستزول لأنه سيحضر في مجتمعه الخاص كما يحضر في مجتمع العام، فيزول الإثم الذي يحوك في النفس إذا ما زال سببه. وبهذا قدر كفاية.
بارك الله فيكم شيخنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويقول الله عز وجل في القرآن عن خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فكيف نستطيع إجلاء ظاهرة التعارض في هاتين الآيتين؟
ظاهر التعارض. إنما أمره
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
يعني تريد أن تقول أن بين الآيتين تعارض، من حيث أن الآية الأولى يبدو من ظاهر معناها أن الله عز وجل مجرد أن يقول الشيء كن فيكون يكون فورا، بينما الآية الأخرى بل الآيات والأحاديث تنص على أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فإذا هذا ظاهره يخالف الآية الأولى التي تنص أنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. هذا هو التعارض الذي تعنيه. الأمر سهل إن شاء الله، وهو كن فيكون. المقصود أنه إذا أمر بشيء تجاوب، ولا بد مع إرادة الله عز وجل، لأن إرادة الله غالبة على كل شيء. لكن هذا لا يعني أن كل أمر لله عز وجل يكون دون تنظيم ودون تحديد ودون توقيت، إنما قد يكون شيء هكذا وشيء هكذا. فإذا كان الأمر الإلهي صدر من ربنا تبارك وتعالى ليكون الأمر المأمور فورا فسيكون فورا، وإذا كان الأمر المأمور صدر من الله عز وجل أن يكون على تحديد ساعات أو أيام أو سنين فسيكون كذلك ما يريد الله تبارك وتعالى. وباختصار نستطيع أن نقول بعد هذا الإيضاح بأن قوله كن فيكون مجمل، قد يكون تارة كما هو ظاهر من الآية وتارة قد يكون على التفصيل. فكل هذا الجنس، أي الفور، الأمر الفوري أو الأمر المؤقت، كل خاضع لأمر الله عز وجل لا يحيد عنه. لعلي أجبت عن السؤال، جزاك الله خير.
بالنسبة يا شيخنا، البدعة السيئة والبدعة الحسنة، هل هناك بدعة حسنة؟
هل إيش؟
هل يوجد بدعة حسنة؟
ما أنت
قول عمر بن الخطاب،
أنت أجبت بنفسك في الأمس القريب، لكن ما تيسر لي أو لك الاستمرار في تفهم الموضوع. نسيت المناسبة التي قلت عن نفسي بأني ابتدعت بدعة حسنة،
اللي هي إكمال السلام.
هي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ومغفرته، أحسن، زيادة ومغفرته. فقلت أن هذه بدعة حسنة ابتدعتها أنا، فربما يعني استشكل هذا القول مني، وأنا الذي أدندن دائما أن البدعة كلها ضلالة، اعتمادا على الأحاديث والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكنني عجبت أن الذي استنكر هذا التعبير تعبيري أنا هو فورا فسر كلمة عمر نعمة البدعة هذه بأن البدعة في قول عمر بدعة لغوية. فما هو وجه الاستنكار إذن؟ فأنا اتبعت عمر رضي الله تعالى عنه في القول بأن هذه بدعة حسنة، فقولي في زيادة وبركاته في الجواب عن السلام الكامل، في زيادة ومغفرته في الجواب عن السؤال الكامل، السلام الكامل الذي ينتهي ب وبركاته، أعتقد بأن هذه فعلا بدعة، أي حادثة لم تكن من قبل، بدعة لغوية. فكذلك عمر قال نعمة البدعة هذه بالنسبة لصلاة التراويح، وصلاة التراويح ليست بدعة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وحض عليها. من أجل ذلك قال العلماء في كلمة عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه أنه يعني بدعة لغوية، وهكذا قال القائل يومئذ في الجلسة نفسها. فما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين قول عمر في صلاة التراويح وهي سنة نعمة البدعة هذه، وبين من اتبع عمر في قول هذا فقال عن زيادة ومغفرته بدعة حسنة؟ ما الفرق؟ كل من صلاة التراويح وزيادة وبركاته سنة ثابتة، وكل من كلمة عمر الخطاب في تلك السنة التراويح نعمة البدعة هذه، وقول هذا المعاصر لكم في زيادة ومغفرته هذه بدعة حسنة، كلاهما يلتقي في القول ملتقا واحدا، وكل من القولين ينصب على سنة معروفة. هذا جوابي، فإذا بقي هناك شيء نسمعه إن شاء الله.
فمن هذا السنة صلاة التراويح كانت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن خوفا أن تفرض على المسلمين تركها. وأيضا السلام، لا نسمع الآن المسلمين يقولوا، أو نادرا ما نسمع يقولوا بمغفرته، ولكن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يلتقيان. جزاك الله خير.
وإياك. هنا عندنا بحث بهم ضيفنا الطارئ اليوم. الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. فقلت أن الجملة الثانية لا حاجة للبحث فيها، لأنها معروفة عند جماهير العلماء بالقاعدة الأصولية التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة. أما الشطر الأول من ذاك الكلام، الأصل في العبادات المنع، فهذه ليست مشهورة شهرة تلك الجملة. فهذه الجملة الأصل في العبادات المنع ليست مشهورة عند العلماء، وهي في الواقع عبارة جمعت فأوعت. والأدلة الواردة في ذم البدع كلها تؤيد هذه العبارة، وكذلك الآثار السلفية. أما الأحاديث التي تؤيد عبارة فهي معروفة، لكن من الآثار السلفية التي ليست مشهورة ما يروى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. فلا أي فلا تتعبدوها. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ونحو قوله الآخر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. عليكم بالأمر العتيق. فتجاوبا مع هذه الآثار يكون جواب ذاك السؤال أنه إذا دخل مسبوق إلى المسجد فوجد الإمام قد صلى قد سلم، وهناك آخرون قد سبقوا، فنقول نحن لا يجوز لهذا الداخل أن يقتدي بأحد أولئك المسبوقين. لماذا؟ لسببين اثنين. الأول ما سبق بيانه من الأصل العظيم، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. السبب الثاني أنه قد وقع ما يشبه هذا وإن كان يختلف. اثنان سبق بركعة مثلا فسلم الإمام فقام كل منهما يأتي بما سبق، فهل يقتدي أحدهما بالآخر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه القصة ثبت مثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فخرج لقضاء الحاجة قبل أذان الفجر، وبينما قضى حاجته وصب عليه وضوءه صاحبه المغيرة بن شعبة، كان أصحابه قد انتظروه ليأمهم في المسجد، أي المصلى الذي كانت تخذ للصلاة، فكأنهم استأخروه فصلى بهم إماما عبد الرحمن بن عوف. فلما جاء الرسول عليه السلام ومعه المغيرة أشار أو أراد المغيرة أن يشير لعبد الرحمن بأن الإمام وهو الرسول قد حضر، فأشار إليه أن دعهم، واقتدى هو المغيرة بعبد الرحمن بن عوف، ولما سلم قام كل منهما ليقضي ما فاته وهو ركع. فكان المفروض أن يقتدي المغيرة بالرسول عليه السلام بهذه المناسبة، لكن ما وقع ذلك. وهذا كله يدخل في أصل، وهو أنه لا يجوز تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، لا تشرع بل تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، سواء كان هذا التكرار كما ذكرت آنفا باستئناف إمام جديد وجماعة جديدة، أو الإمام هو المسبوق كما ذكرت في السؤال والمقتدي لم يدرك شيئا من الصلاة، كل هذه الجماعات لا تشرع، وإنما الذي دخل وقد فاتته الجماعة له الخيارة، إما أن يصلي في المسجد وحده ولو دخلوا جماعة، وإما أن يعود إذا كان له عودة إلى أهله فيصلي هناك جماعة، أما في المسجد فلا يشرع جماعة ثانية أبدا. على هذا كان السلف الصالح، ولذلك يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإذا صلوا جماعة بإمام صحت صلاتهم، لكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف. أما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ومؤذن راتب فيجوز الجماعة الثانية في مثل هذا المسجد تجوز، هكذا يقول الشافعي. ثم يعود للمسألة الأولى فيقول: وقد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا كلام الإمام الشافعي، وهذه هي السنة، سنة السلف الصالح. ويؤكد ذلك الحديث الذي ذكرناه قريبا: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحطب حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، إلى آخره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء المتخلفون عن صلاة الجماعة، أنو جماعة هذه؟ لا شك هي الجماعة الأولى. لو كان هناك جماعة ثانية ومشروعة كانوا بيقولوا: يا رسول الله، نحن نصلي مع الجماعة الثانية والثالثة. لكن لم يكن في عهد الرسول عليه السلام إلا الجماعة الأولى. ولذلك صح عن ابن مسعود أنه كان عنده تابعيان من تلامذته، فأذن لصلاة الظهر، فالظاهر أنهم بينما توضأوا وتهيأوا للصلاة وانطلقوا إلى المسجد وإن الناس خارجون من المسجد، يعني انتهت الصلاة، فعاد بهم إلى داره وصلى بهم جماعة. فلو كان يشرع جماعة تانية بدل ما يرجع البيت كان يصلي في المسجد، لأن المسجد كما لا يخفاكم من قولي عليه السلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن يعرف أنه ما في جماعة ثانية في المسجد، لذلك رجع بهم إلى البيت. هذا هو الجواب عن المسألة وزيادة.
هناك احتجاج يحتجون به: صل من يتصدق على أخيكم، فما صحة هذا الحديث؟
أما الحديث فصحيح، أما الاستدلال به فغير صحيح، وهذا واضح جدا من وجوه كثيرة. أوضحها أن يلاحظ المسلم قوله عليه السلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. الخطاب كان للذين صلوا مع الرسول، والسؤال عن جماعة ما صلوا مع الرسول ولا مع الإمام الذي سنه الرسول وهو الإمام الأول. هذا أولا. ثانيا، إذا دخل جماعة المسجد بعد صلاة إمام الراتب وتقدمهم أحدهم وصلى بهم إماما، من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ لا أحد، لا أحد يصح أن يقال متصدق والآخر متصدق عليه. وبيان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الحديث ووجهه لأصحابه الذين صلوا خلفه، هؤلاء أغنياء يعني معنويا، لأنهم أولا صلوا خلف الرسول عليه السلام، ثانيا صلوا الجماعة، والجماعة ب27 درجة. دخل رجل فاتته هاتان الفضيلتان فقال للذين حصلوا الفضيلتين: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام واحد منهم وصلى معه، إذن هذا هو المتصدق، وذاك الذي فاتته الجماعة فقير فهو المتصدق عليه. فلما بيدخلوا جماعة أربعة خمسة مش مهم، وأما هم أحدهم ما ينطبق هذا الحديث عليهم. ولذلك فالاستدلال بالحديث على تجويز هذه الجماعة تحميل للحديث.